طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
رحلتنا اليوم أعزائنا المستمعين إلى الجامع الأزهر، الذي كان وما يزال مدرسة للعلم والفقه تتميز ببساطة العمران وروعة الإتقان، وفي قلب القاهرة حيث يقبع بمظهره المتواضع وتاريخه الناصع، فإن الزائر لهذا المسجد الجامع يحار من أي باب يدخل إلى هذا العالم، عالم الأزهر الذي اعتبر منارة الإسلام الفاطمية، فهو أشهر جامعة إسلامية في العالم ارتبط تاريخه بتاريخ مصر الإسلامية.
كان أثر الفتح الفاطمي في تاريخ مصر السياسي والثقافي والعمراني كبيرا، فمن الجانب العمراني وفي مدة زمنية قصيرة ازدهرت العمارة والفنون في عهدهم، وظهر هذا جليا فيما شهدته مصر بصفة خاصة، واتسم هذا العهد ببناء عدد من المساجد الرائعة التي ما زالت شاخصة إلى يومنا هذا. ويمكن القول أن أحد أقدم الجامعات في العالم الإسلامي التي أسسها الفاطميون في مصر هو الجامع الأزهر. وكلمة الأزهر مشتقة من اسم الزهراء سلام الله عليها، لقب السيدة فاطمة بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، التي انتسب الفاطميون في دعوتهم إليها.
وغدا الجامع الأزهر الجامعة الدينية الأكثر شهرة في العالم الإسلامي، حيث تؤسس قبل حوالي 1000 عام، وما زال محتفظا بوظيفته التعليمية والدينية حتى اليوم. وقد جرت على بناء الجامع الأزهر أعمال الصيانة عدة مرات في أوقات مختلفة، وأغرب ما في الجامع الأزهر هو وجود 3 قباب على جدار القبلة. يقع الجامع الأزهر في القاهرة، وهو أول مسجد أسس بالقاهرة ليكون مسجدا جامعا، وكان قد عرف بالجامع القاهرة، شيده القائد جوهر الصقلي ولمصر من قبل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله.
تم البناء في شهر رمضان المبارك في عام 361 للهجرة، ويعد من أهم المساجد التي شيدت في العهد الفاطمي، وارتبط تاريخه بتاريخ مدينة القاهرة، وظلت عمارة المسجد وزغرفته محتفظة برونقها حتى يومنا هذا، فيما جرت عملية الترميم اللازمة في فترات ومراحل تاريخية مختلفة، وأضيفت أقسام مهمة إلى بنائه وتخطيطه دون المساس بوظيفته الجوهرية كمكان للعبادة. واستمر هذا الحال من الإهمال حتى عام 567 للهجرة، وحتى عام 665، حيث استعاد الأزهر مكانته العلمية في العصر المملوكي وتحول إلى جامعة كبيرة. وقام السلطان الظاهر ببارز بتجديد المسجد، وأعاد إلى الأزهر رونقه ومكانته الرفيعة بين جوامع القاهرة.
Thank you. شيد الجامع الأزهر من الطابوق أو ما يقال له الأجر. أما الأعمدة وتيجانها فهي من الرخام، ويشغل الجامع الأزهر أرضا مستطيلة الشكل، طولها 88 مترا وعرضها 70 مترا. أما المصلى فهو مستطيل الشكل أيضا، طوله 85 مترا موازيا لجدار القبلة، وعرضه 25 متر. ويشمل المصلى 5 أساكيب أو ما يقال لها مجازات، عرض كل منها 4 أمتار وربع المتر. وكانت تعلو أسكوب المحراب 3 قباب، واحدة أمام المحراب واثنتان موزعتان على طرفي المجاز. وتنقسم المجازات والتي ذكرنا بأنها تدعى أساكيب والسكوب للمجاز الواحد، تنقسم إلى 19 بلاطة أو رواقا. والمصلى يطل على الصحن الداخلي ذي الفناء المكشوف بواجهة تتكون من 13 قوسا، وعرض الأروقة فيما بين الأعمدة يناهز 4 أمتار، ما عدا رواق المحراب فهو واسع يبلغ عرضه 7 أمتار.
وتجلس على أعمدة المصلى التي هي على جوانب المجازات صفوف من الأقواس موازية لجدار القبلة، كما يجلس على أعمدة الرواق الأوسطي صفان من الأقواس يحف بهما عمودان على جدار القبلة، ويبدأ كل من أعمدة المصلى من جدار القبلة على جانب من جانبي المحراب، وينتهيان بنهاية الرواق عند حدود المجاز الخامس، ولا تخترق صفوف الأقواس الفاصلة بين مجازات الرواق المحراب، وإنما تنتهي عند جانبيها ما عدا الصفين الفاصلين للمجازين بين الأول والخامس منهما، يمتدان من الجدار الغربي للمصلى إلى جداره الشرقي.
مخطط صحن المسجد مستطيل الشكل، طوله الملاصق للمصلى 59 مترا وعرضه 43 متر. وكانت تحف به مجنبتان أو بهوان، واحدة في شرقه والأخرى في غربه، وكانت في كل منهما 3 أروقة موازية للصحن، كل منها تتكون من 11 قوسا، وكان في كل بهو 10 صفوف من الأقواس موازية لصفوف المصلى في كل منها 3 أقواس. تخترق الأروقة، ولم يكن للمسجد أول الأمر مؤخر، وقد أضيف للمسجد رواق يدور حول الصحن من جهته الأربع، وجعل منتصف الرواق الملاصق للمصلى مدخلا تعلوه قبة، ويحف به محرابان، واحد عن يمينه وآخر عن يساره، يقع تجويفهما في الجدار الخارجي لهذا المدخل. وكان هذا الرواق مطلا على الصحن الداخلي ذي الفناء المكشوف بأقواس تجلس على أعمدة مزدوجة.
مستمعينا الأفاضل، كان للمسجد 3 أبواب، واحد في منتصف الجدار الشمالي مقابل للمحراب، واثنان موزعان على جداريه الشرقي والغربي. وكان للجامع 13 محرابا، بقي منها 6 فقط، وهذه المحاريب تتفاوت في روعتها وإتقانها. وأقدمها محراب يتوسط جدار القبلة قبل هدمه، وهو محراب مجوف يتكون من قوس يعلوه 0.5 قبة، زين بالزخارف يتصدره قوس متبب يرتكز طرفه على عمودين يتصدران المحراب.
احتفظ هذا المسجد الفاطمي بقبة الحافظ التي أقيمت في منتصف الرواق المطل على الصحن من المصلى، وقاعدة هذه القبة مربعة الشكل، طول ضلعها 3 أمتار ونصف المتر، وارتفاع قمة القبة 13 مترا عن سطح أرضه. وقد زينت جدران المصلى بزغارف ولوحات جميلة ورائعة، وأكثرها هي زغارف سيقان نباتية ملتفة، وقسم منها تتدلى معها رسوم لفواكه، وتدور حول هذه اللوحات أطر نقشت عليها كتابات كوفية من آيات القرآن الكريم. وقبة الباهو نقشت عليها الزخارف الجميلة من اللوحات الزهرية بالخط الكوفي.
أما واجهة المصلى المطلة على الصحن الداخلي المكشوف فهي على شكل أقواس ذات رأس مدبب، وزينت الجدران التي تعلو واجهات الصحن فيما بين جوانب العقود بأقواس صماء على شكل محاريب محاط كل منها بأطر من الخط الكوفي. وأضيفت إلى مباني مسجد الأزهر وعمارته الفاطمية مدرستان تقع إحداهما إلى اليمين الداخل من الباب الشمالي للأزهر، أنشئت في عام 759 للهجرة، والمدرسة الثانية تقع إلى يسار الداخل من هذا الباب وقد أنشئت في عام 739 للهجرة، وكذلك أضيفت إليها مدرسة ثالثة في عام 844 للهجرة.
هدمت مئذنة جامع الأزهر سنة 800 للهجرة وكانت قصيرة وشيدت مكانها مئذنة جديدة، ولكنها هدمت أيضا وأقيمت مئذنة أخرى استخدم في تشييدها الطابوق أو الآجر، وهدمت أيضا وأعيد بناؤها من جديد، وأضيفت للمسجد مئذنة ثانية سنة 873 للهجرة بجوار الباب البحري، فيما أقيمت عزيز المستمع مئذنة أخرى من قبل السلطان قانصوه الغوري، وأضاف الأمير عبد الرحمن كدخدا إلى الجامع ثلاث مآذن، وهو من كبار أمراء المماليك في مصر في العهد العثماني وأكثر من اهتم بمبنى جامع الأزهر على مر العصور، فأصبح للمسجد ست مآذن.
وفي الوقت الحالي للجامع أربع مآذن مختلفة الطراز لأنها شيدت في عصور مختلفة، منها اثنتان بنيت في عهد عبد الرحمن كدخدا وواحدة تنتسب إلى السلطان قايتباي ذات جوسقين ومظلتين، وهي أكبر مآذن جامع الأزهر. وتم تجديد وترميم الجامع الأزهر في زمن ولاية مصر من أسرة محمد علي، ولكنهم أساءوا إلى معالمه التراثية حيث طمست معظمها، كما جددت أجزاء مهمة من المصلى القديم في عام 1306 للهجرة، كما جدد المصلى بأكمله في زمن الأمير عبد الرحمن كدخدا.
لقد توالت أعمال التجديد والإصلاح والترميم والإضافات إلى الجامع الأزهر منذ إنشائه في العصر الفاطمي حتى كادت تنتهي معالمه الأصلية من معالم معمارية وصور وزخارف تعود كلها إلى العهد الفاطمي. هذه المعالم التي تكسو جدران المصلى وعقوده وقبابه بطبقات ممتدة من الزخارف الرائعة المحفورة على الجص بألوان زاهية جميلة.
وفي عام 1961 دخل الأزهر مرحلة جديدة من تاريخه، تحول إلى جامعة حديثة مع احتفاظه بالدراسات التقليدية وهي الدراسات الإسلامية واللغة العربية وفيما ارتبط بتاريخ الأزهر الجامع وكذلك بتاريخ مصر الإسلامية على مدى عدة قرون من الزمن، وكان سجلا حافلا لهذا التاريخ.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية رحلتنا إلى الجامع الأزهر.
أجمل التحيات وأحلى الأمنيات تتقبلوها من أسرة البرنامج، وشكرا لكم والسلام عليكم.
هفا لك العبد الصغير. مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى أصيح متى عفوك. يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي، عبدا ذليلا أخضع، حبل الرجاء لك في دمي، هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما، دمعي على أوراقي شعرا لما، ولمهجة العشاق أمسى، فما ألمي إليك براقي، أبكى السماء، أبكى السماء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في بحث الإمامة، والإمامة تقسم إلى قسمين، الإمامة العامة والإمامة الخاصة، وبتعبير آخر النظرية والتطبيق. الإمامة العامة يعني وجوب الإمامة، وجوب أن يكون لكل نبي أوصياء من بعده، وجوب امتداد النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لتطبيق رسالته. هذه أصل قضية الإمامة، ضرورة الإمامة، لزوم الإمامة، الأدلة العقلية والأدلة من القرآن والسنة على لزوم أصل الإمامة. الإمامة الخاصة تطبيق الإمامة، وأن عليا والأئمة من ولده الذين يختمهم الإمام المهدي أرواحنا فداه، هؤلاء معينون من قبل الله تبارك وتعالى بنص آيات القرآن الكريم وبنص رسول الله صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى هذه المسألة، المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله يجد أن الإمامة مسألة واضحة، وأنه هو عين عليا من بعده، عين عترته من بعده، وأرشد الأمة إليهم. وليست المسألة فقط في أواخر حياته أو في حجة الوداع في عرفة يبشر بالأئمة الاثنى عشر من بعده، أو يقف عند منى ويقول أن هؤلاء حرم الله عليهم الزكاة، ويقول الراوي حتى أمسك وبرة من ناقته، قال بمقدار هذه الوبرة من الصدقات حرام على أهل بيت، يعني لهم ميزانيتهم الخاصة إلى هذا الحد، هذا التكريم الإلهي، ويوصي بهم ويؤكد عليهم، ليس من حجة الوداع والسنة الأخيرة، بل من السنة الأولى من أوائل البعثة. أوائل البعثة نلاحظ أن الذين كتبوا السيرة أو يقسمون السيرة يهملون مرحلة مهمة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهي مرحلة دعوة بني هاشم فقط للإسلام، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه مرحلة، مرحلة وبعدها بفترة حتى جاءت مرحلة اصدع بما تؤمر، وبدأ يبلغ كل قريش والعالم. إذن النبي صلى الله عليه وآله أرسل أولا إلى عشيرته الأقربين، هذه مرحلة الدعوة الأولى، بعد أن استجاب من يستجيب منهم، وكفل نصرة أبي طالب منهم، نصرة بدون نصرة بني هاشم لا يمكنه أن يطرح دعوته على عموم قبائل قريش وعلى عموم الناس. مرحلة دعوته لبني هاشم هذه ذكرها التاريخ بروايات عجيبة، وأنه اختار من بينهم بأمر الله عز وجل وزيره ووصيه، وهم يروون هذا ما يعرف بحديث الدار، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا أن يصنع له وليمة. معنى علي كان كبير السن، كان ربما 15 سنة، كان عمره يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، هو هيئ الوليمة لهم، وهو دعاهم وكانوا 40 رجلا، دعاهم كلهم إلى طعام، وأظهر لهم المعجزة أنه كان كل الطعام كتف شات وعس من لبن، وكلهم أكلوا وشبعوا 40 رجل، عادة يحتاج لهم إلى ذبيحة أو ذبيحتين، أكلوا وشربوا، وكان الواحد منهم يأكل ذلك الطعام الذي أعد لهم. هذا أيضا أراد أن يبين لهم بركة الله سبحانه وتعالى، أن يبين لهم المعجزة في البركة. وأراد أن يتحدث معهم في اليوم الأول، أبو لهب منعه من الكلام، خرب الجلسة، دعاهم مرة أخرى أول ما لهم، أيضا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله، وأولى منهم نفس الوليمة، وبعضهم مثل أبي لهب طبعا كان هو كل ما رأى من معجزات ما يزداد إلا كفرا، وكان يقول لهم أنه سحركم أطعمكم كلكم من هذا الأكل القليل وشبعتم كلكم ورويتم من هذا العس من اللبن، يعني مثل سطل أو قدر من اللبن كلكم شربتم منه. مهم دعاهم في المرة الثانية وطرح عليهم أنه أنا جئتكم بدين من عند الله عز وجل، وأنهم أنتم تملكون الدنيا وترثون كسرى وقيصر، ملك الروم وملك الفرس تأخذونه، وأطيعوني على ما أقول لكم، وأمرني أن أتخذ من بينكم وزيرا، من منكم يؤازرني على هذا الأمر ويكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي بهذا النص. وهذا النص موجود في الطبري، موجود في المصادر المختلفة. إذن هو بأمر الله عز وجل اختار من بينهم، وما أجابه إلى هذا إلا عليه سلام الله عليه. لما أجابه وهو قال لهم هذا أخي وخليفتي ووصيي فاسمعوا له وأطيعوا، وأخذوا يسخرون من هذا الكلام ويقولون لأبي طالب أنه أمرك أن تطيع ابنك، لكن أبو طالب يسكت لأنه هو متفاهم مع النبي صلى الله عليه وآله على أن ما يظهر الإسلام. أبو طالب مثل مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون من وزراء فرعون، ما كان يظهر إيمانه إلا في الساعة التي أمره الله عز وجل أن يظهر إيمانه فيها. إذن الذي أجابه عليه والذي اتخذه وزيرا، وشاعت في قريش أن هذا محمد بعث بالدين ودعا بني هاشم واتخذ من بينهم وزيرا هذا علي ابن أبي طالب، وأعلنه وزيرا ووصيته وخليفته من بعد، هذا شاع وانتشر. ولذلك قبائل العرب ازداد غيظها لأنهم يقولون أنه هذا هو نبي ومن بعده أيضا من بني هاشم الوصي، وكان ثقيلا على قبائل قريش فيما بعد أيضا أن تدخل الإسلام، لأنه يقولون هذا هو الآن قائد، من بعده ابن عمه قائد، من بعده يقول الحسن والحسين أولاد بنته سيدة شباب أهل الجنة، وإذن ما يصل إلينا شيء من القيادة، همهم أن يكون لهم الرئاسة. ولذلك قالوا بعد ذلك، قالوا أنه قريش ما تقبل أن يكون الخلافة والنبوة لبني هاشم، أن يجمعوا بين الخلافة والنبوة كأن الخلافة والنبوة من بيت أبيهم، وقالوا يكفيهم بني هاشم النبوة، وتمروا عليهم ليبعدوهم عن الخلافة. وفي انشغالهم في غسل النبي صلى الله عليه وآله رتبوا هذا الترتيب. المهم أن مسألة الإمامة مسألة هذا العهد الإلهي رتبه الله عز وجل من المرحلة الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، من المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية، قبل أن تصل المسألة إلى طرح الإسلام على قريش واصدع بما تؤمر والنداء على الصفا والتأكيد على الناس ثم بيت الأرقم، هذه مرحلة قبل بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. فإذا مسألة الإمامة عهد إلهي، وقد أمره الله عز وجل أن يعهده من بعده لعترته الطاهرين صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغد عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب، والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في كتاب قرب الإسناد عن مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضي يعني دينه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله تبارك وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله تعالى: والغارمين، فهو فقير مسكين مغرم.
أيها الأخوة والأخوات، الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا هو نموذج لفقه أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام، المبين لشمولية العدالة الإلهية التي يحققها هذا الفقه القرآني. ففي هذا الحديث يبين لنا مولانا سابع أئمة العترة المحمدية الرؤية الإسلامية لواقع الضمان الاجتماعي من خلال بيان واجب طرفيها الأصليين، أي الفرد من جهة والحاكم الإسلامي من جهة ثانية. فالإمام الكاظم صلوات الله عليه يبين للفرد مسؤوليته ببلاغة لطيفة من خلال دعوته للقيام بها، مع ترغيبه في ذلك من خلال بيانه عليه السلام لقيمتها. فهو يدعوه أولا إلى الاجتهاد في طلب وسيلة الحصول على الرزق الإلهي من خلال الكسب والعمل النافع للمجتمع، ويرغبه في الكد والاجتهاد من خلال بيانه أن كده للحصول على الرزق الحلال هو عبادة بمرتبة الجهاد في سبيل الله، فهو يحصل من القيام بها ابتغاء مرضات الله على أجر أخروي فضلا عن العائد الدنيوي لكسبه. أيها الأطائب، ولا يبقي فقه مدرسة الثقلين الفرد في طريق مسدود إذا لم يستطع عبر كده واجتهاده في الكسب توفير احتياجاته المعيشية، بل يفتح أمامه طريق الاقتراض ثقة بالله عز وجل لتوفير احتياجات الحياة الكريمة. وبالمقابل يوجب هذا الفقه على الحاكم الإسلامي تكفل سداد هذا القرض كأحدى مسؤولياته كإمام للأمة، بمعنى الإمامة السياسية. ونلاحظ هنا تجديد حديث مولانا الكاظم صلوات الله عليه على إبراء ذمة الفرد من تبعات هذا القرض مقابل تحميل مسؤوليته على الحاكم الإسلامي وتحذيره من مسؤوليته الأخروية، وفي ذلك إشارة لطيفة إلى جسامة مسؤولية الحاكم الإسلامي. وأخيرا نلاحظ أيها الأحبة في نهاية الحديث الكاظمي المتقدم إنارة بليغة تعلمنا سبل استنباط القيم الإسلامية من آيات القرآن الكريم من خلال تطبيقه عليه السلام لوصف الغارمين على حالة من لم يستطع بالكسب المشروع الحصول على احتياجاته المعيشية التي تضمنها له أحكام العدالة الإلهية. ختاما ندعوكم أيها الأحبة لاستنارة تأملية ثانية بالحديث الشريف الذي اخترناه لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روي في كتاب قرب الإسناد عن مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام وقال: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضي يعني دينه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله تبارك وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله تعالى: والغارمين فهو فقير مسكين مغرم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين الخامنئي
منتصرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.